الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثلاثين من شهر جمادى الآخرة لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد خديجة في مدينة عدن في بئر الفضل الذي يقوم عليه الشيخ المبارك والواعظ البليغ أبو الفضل حسين الصلاحي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه ويسر أمره. نعم أيها الأخوة، زرناكم إلى هذا المسجد محبة في القائم عليه وفي من ينوبه من أهل السنة والجماعة من هذه المدينة الطيبة المباركة، وأيضا زيارة لأخواننا في المناطق التي لم نزرهم قبل فيها. وأيما الله لو كان الأمر إلينا لا أحببنا أن نمر على كل أخ ونطبق لكل أخ رغبته، ولكن هذا الأمر يتعذر، ولذلك تبقى عندنا مواعيد لمن لم نزره في هذه المرة في سنوات ومرات أخرى إن يسر الله عز وجل، فنظرة إلى ميسرة إن يسر الله بها، وإلا قام بها من شاء الله من أهل السنة والجماعة فيقضي بعضهم دين بعض. أيها الأخوة، سمعنا من أخينا الشيخ المبارك أبي الفضل كلمة طيبة وترحاب يدل على محبته وفرحه واستبشاره، وهذا هو دأب السلفيين، يفرحون بإخوانهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح بهذه الاجتماعات لا لدنيا، وإنما نفرح لأننا نجتمع في بيوت الله نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أنفسنا بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. وكما سمعتم أن المكر حاصل، فهذا ليس من اليوم، منذ خلق الله عز وجل آدم مكر به إبليس حتى أخرجه من الجنة، بل قبل أن ينفخ في آدم الروح وإبليس يطوف به ينظر في شأنه، فلما رأى أنه أجوب علم أنه خلق لا يتمالى. وهكذا حصل المكر برسل الله بدءا بنوح عليه السلام وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكر. المكر حاصل، لكن يعني لا نتهيب منه ولا نلتفت إليه إلا على سبيل الأخذ بالأسباب القدرية والأسباب الشرعية، لأن الإنسان إذا تهيب من الشيء ضعف. يذكرون أن الغزال أسرع من الأسد، ومع ذلك في غالب الأحوال يدركها الأسد. لماذا؟ لأنها حين هروبها وجريها تلتفت إلى الخلف وتستشعر أن الأسد قد لحقها وأدركها، وإذا به يقوم بافتراسها والقضاء عليها. فنحن نأخذ من هذا المثل عدم الالتفات إلى كثرة الماكرين وإلى كثرة المتربصين وإلى كثرة الشانئين، فهذا سبيل المخالف له أكثر من الموافق، والمخذل من الداخل كثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالحمد لله، يعني أحيانا تكلم الناس بالمكر بالإسلام وأهل الإسلام من أجل أن تشحذ هممهم، وإذا بهم يضعفون لضعف علمهم، لقلة فقههم ومداركهم، لجهلهم بمنهج السلف الكرام، لجهلهم بعظيم هذا الدين. وإذا به هذا يخاف من الحوثي، وذاك يخاف من أمريكا، وذاك يخاف من الماسونية، وذاك يقول الأب لا تذهب مع هؤلاء المطاوعة، الناس يتربصون بهم. المهم، وإذا بنا نهزم من الداخل بما نريد أن نقوي به أنفسنا. فنحن إذ نقول بأن المكر حاصل لا نلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذا الدين قد مكر به من أول يوم، ومع ذلك والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أيها المسلمون، الكفار أحاط بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو واحد واحد أحاطوا به إحاطة الصوار بالمعصم لقتله لسجنه لحبسه، ومع ذلك خرجا بين أظهرهم وانتصر الإسلام، وعاد محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا. المبتدعة أحاط بأهل السنة على امتداد الأيام والأعوام والشهور، ومع ذلك تبقى هذه الطائفة منصورة باقية محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. إن لم يحفظ الإسلام بك أيها السلفي، سيحفظ بغيرك ممن يأتي الله عز وجل به. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الإسلام، هذا الحق، هذه السنة، هذا المذهب، هذه الطريقة لا يمكن أن يرفع من الأرض إلا بشيء واحد. اطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا، وإن مكر الماكرون وتربص المتربصون وأعرض المعرضون وتكلم المتكلمون وأنشأوا الجامعات للصد عن الحق، وأنشأوا ما يسمونه بالمراكز للصد عن الحق، فهم مهزومون. وهذا الشيء الذي يذهب به الحق الريح التي يبعثها الله عز وجل، في رواية من قبل اليمن، في رواية من قبل الشام، وفي رواية أنه يبعثها مطلقة فتقبض أرواح المؤمنين. هذا هو الشيء الوحيد الذي سيذهب به أهل الاستقامة وأهل الإسلام وأهل السنة، وعند ذلك تقوم الساعة، وليس على الأرض من يقول الله الله. لكن كيف نواجه هذا المكر؟ نواجه هذا المكر بما سمعناه من أخينا أبي عبد الله صادق القاضي حفظه الله وبارك فيه، الأخ المؤدب والداعي النصوح فيما نحسبه الله حسيبه، وهو من أسباب الثبات الاستفادة من منهج أهل الحق، من سبيل أهل الحق من المرسلين والصحابة والتابعين، كما قال الله عز وجل: وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجود السلف لأهل الحق هو من أعظم أسباب الثبات، من أعظم بقاء الحق الاتصال بالسلف. لا يمكن أن يكون هناك حق مقطوع عن السلف، وأي فرقة وأي طائفة وأي إنسان يزعم أنه على الحق، ننظر إلى اتصاله بالسلف. الإسناد من الدين، يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقيل لبعضهم: حدثنا بغير إسناد. قال: اصعد البيت بغير سلم. وقد تكلم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بكلام نفيس على أهمية الإسناد، والإسناد قد يكون حسيا كما يقول المحدث: وبالسند المتصل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ماذا؟ أبو كريب. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا سند حسي علم رجاله، ويذكر على ما هو موجود في كتب الإجازات أو الوجادات أو نحو ذلك. وقد يكون الاتصال معنويا، اتصال الداعي إلى الله بالسلف الصالح، هذا هو السبيل الذي لا سبيل سواه. إذا أردت أن تعرف من هو صاحب الحق، لأننا الآن نعاني من طائفة تقول لك: ما أدرينا أين الحق. عندكم يا أهل السنة، يا من تسمون أنفسكم بالسلفيين، أو عند كذلك أصحاب الجمعيات، أو عند الأخوان المسلمين، أو عند الفيوشيين، أو عند أنصار السنة، بل إن الحوثيين الرافضة المارقين يزعمون أنهم أهل الحق. يا أخي، الوصول إلى الحق سهل جدا، من السهولة بمكان. انظر إلى من هو متصل بالسلف، من هو متصل بالبخاري، متصل بيحيى بن سعيد القطان، متصل كذلك بشعبة بن الحجاج، متصل بمالك بن أنس، متصل بنافع، متصل بابن عمر، متصل بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي هو على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا الذي أمر الله عز وجل بقراءة قصصهم من أجله. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل، سواء كان هذا القصص في القرآن أو كان القصص في صحيح السنة. لابد أن ننظر إلى الاتصال بالسلف. أيضا انظر إلى نفسك حتى تسلم من الضلال في مسألة من المسائل، في عقيدة، في منهج، في توحيد، في عبادة، في معاملة. هل أنت متصل بالسلف، أم أنك قد خرجت أو حدت أو ملت إلى غير ذلك من الأمور؟ هذا هو المقياس. انظر إلى محمد بن سيرين ماذا يقول: إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أي انظر هل تأخذ الدين من السلف أم أنك تأخذ الدين من الخلف. وهكذا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما حصلت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. لابد من النظر إلى الاتصال بالسلف رضوان الله عليهم، تعرف أهل الحق من أهل الباطل. قام واحد يخطب يحاضر، وآخر يؤلف ويصنف، والثالث يدرس، يفتح جامعة، يفتح مركز، يفتح مسجد، يفتح كلية، يفتح شيء. انظر إلى اتصاله بالسلف، لأن الله عز وجل يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. محمد صلى الله عليه وسلم هو سلفنا، ومع ذلك أمره الله أن يتأسى بمن سبقه من الأنبياء، أي في التوحيد، في العقيدة، في الانقياد، في الثبات. لأن الله عز وجل ذكر شأن محاجة إبراهيم مع قومه في تحذيرهم من الشرك ودعوتهم إلى التوحيد، وذكر ذرية إبراهيم وذكر ذرية نوح، لأن لوط ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام وهو مذكور في الآيات. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولما ذكر الله عز وجل عقيدة المؤمنين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ماذا قال بعد هذه العقيدة الصحيحة؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل مدعي للإيمان، كل مدعي للإحسان، كل مدعي للإسلام، إن آمن بمثل ما آمن به السلف الكرام فقد اهتدوا، سلكوا سبيل الهداية، سبيل الرشاد، سبيل الفلاح. وإن تولوا عن منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام فإنما هم في شقاق، مشاقة لله ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله السميع العليم، سيكفي الله شرورهم ويبور الله مكرهم وينصر الله عز وجل سنة نبيه سبحانه وتعالى، ينصر سنة نبيه. لأن من محافظ على هذه السنة مرتبط بالسلف، مرتبط بالسلف. هذه هي المسألة، هذه هي المحنة، المحنة العظيمة التي ميز بها أهل السنة عن غيرهم السلف. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين جعل يضرب في مسألة خلق القرآن، ماذا قال لهم؟ الخليفة يقول له: يا أحمد أجب حتى أفك القيد بيدي. قال: أتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله، أتوني بمنهج سلف أقول به. لما عجزوا أن يأتوه بمنهج سلف على بدعتهم وعلى ضلالهم ثبت ونفع الله به ونبت. ذهب أحمد بن أبي دؤاد، ذهب القضاة، ذهب الأمراء، ذهب الوزراء، وبقي أحمد بن حنبل ينتسب إليه، مع أن هناك من هو أحفظ من أحمد بن حنبل، وربما في بعض المسائل أفقه من أحمد بن حنبل، لكن الذي رفع به أحمد بن حنبل أنه شهر منهج السلف، شهر مذهب السلف، هذا المذهب الذي به السلام من البدع والخرافات، هذا المذهب الذي به النصر والتمكين والعز المبين. علينا عباد الله أن نفرح بهذا الطريق، وأن نتأمل. الآن الجهمية إلى أين ينتسبون؟ جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم. المعتزلة إلى من ينتسبون؟ عمرو بن عبيد بن باب واصل بن عطار غزال. الرافضة إلى من ينتسبون؟ إلى عبد الله بن سمان يهودي. كذلك الخوارج إلى من ينتسبون؟ إلى فلان الراسبي أو إلى فلان الأزرق أو إلى هذا الخويصرة أو كذا، على من أنشأهم. الأشاعرة إلى من ينتسبون؟ إلى مذهب محمد بن عبد الله بن كلاب، وإنما نسب إلى الأشعري من حيث أنه نشر. إذن كل طائمة، كل بدعة، كل ضلالة تنتسب إلى غير السلف. الأخوان المسلمون ينتسبون إلى حسن البنا وسيد قطب، ما عندهم سند إلى السلف. التبليغيون ينتسبون إلى يعني محمد بن إلياس. الصوفية ينتسبون إلى الصوف ونحو ذلك من الزهديات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. كل مبطل في هذه الدنيا لا يصل إلى منهج السلف، لا يصل إلى طريق السلف، ما عنده اتصال بأسانيد السلف. فإذن هذا هو الفارق الكبير بين أهل السنة وبين غيرهم، وهذه هي الميزة العظيمة التي كثير من الناس يتشكك، ما درينا أين الحق. الحق في منهج السلف. من دعاك إلى منهج السلف بلسان حاله ومقاله ورأيته صادقا، منهج السلف ليس بمنهج وهمي، منهج السلف لا يقوم على العقل الكاسد ولا الرأي الفاسد ولا القياس الباطل، منهج السلف لا يقوم على ترك الآثار والسنن، منهج السلف لا يقوم على التكتيل البدعي والتحزب للباطل والتعصب له، منهج السلف يقوم على الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. منهج السلف يقوم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. منهج السلف يقوم على: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. منهج السلف يقوم على: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منهج السلف يقوم على هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. منهج السلف يقوم على محبة السابقين من الأئمة المهتدين والصحابة الذين تأسوا برسولنا الكريم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. منهج السلف يقوم على: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبهم غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. منهج السلف يقوم على: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إلى غير ذلك مما يقوم عليه منهج السلف من الأصول العظيمة التي هي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وقد سطرها العلماء في مثل الشريعة للآجري، وأصول أهل السنة للإمام أحمد والإبان لابن بطة وهكذا السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من الكتب المتضمنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وغير ذلك من المطولات والمختصرات. لابد يا أخوة أن نتصل بالسلف، وليس فقط في باب من الأبواب، لا تسمى سلفي حتى تتصل بالسلف من جميع الأبواب. التوحيد لابد أن تكون سلفي. هناك أناس يصلون يصومون يحجون يعتبرون يبنون المساجد يقرؤون القرآن يبكون عند قراءة القرآن، ونحن ربما لا نبكي وربما طلعوا المصاحف، لكن إذا تأملتهم في التوحيد تجد أنهم انقطعوا عن منهج السلف. يعظمون القبور، يشدون الرحال للقبور، إذا نزلت بهم حاجة أنزلوها بالقبور، حتى في الشدائد يا هاربين من التتر موذوا بقبر أبي عمر، هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة، يا محمد كن حبيبي وأجبني من لهيبي إن أوزاري ثقال، وهكذا إلى غير ذلك من الزور والباطل. فإذا لابد أن تكون متصل بمنهج السلف في التوحيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حلف بأبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال والله ما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. خلاص منهج السلف عدم الحلف بغير الله، منهج السلف عدم النذر لغير الله، منهج السلف عدم تشييد القبور، منهج السلف عدم اتيان السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. وقد تجد إنسان ما شاء الله في هذا الباب، لكن انظر إلى باب العقيدة، انظر إلى باب العقيدة، تسأل أين الله؟ قال الله في كل مكان. هذا منقطع عن منهج السلف، هذا ما أخذ المنهج السلف. وإذا قلت له ما عقيدتك في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ذهب إلى نفيها، أو زعم أن الله يرى لا في جهة كما هو قول الأشاعرة، هذا غير متصل بمنهج السلف. أو يعطل الله عز وجل من بعض أسمائه وصفاته، أو ينكر عذاب القبر، أو ينكر الدجال، أو ينكر طلوع الشمس مغربها، إلى غير ذلك من المغيبات. إذن هذا ما اتصل بمنهج السلف. لابد من الاتصال بمنهج السلف في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. بل وفي باب المعاملة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. وهكذا منهج السلف في الدعوة. قد يقول قائل أنا معي لحية وأنا أدرس مثلكم الواسطية وأدرس الواسطية ولي عليها شروح، وقد حققت فتح المجيد ولي عليه شروح، وأطبع وماذا أدرس مثلكم في كتب شيخ الإسلام وأستفيد من هذه الأشياء. نقول هل أنت على منهج السلف في الدعوة إلى الله؟ قال الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه، ركز وداعيا إلى الله بإذنه. تضمنت هذه الآية مع قصرها الدلالة على شرطين عظيمين لصحة الدعوة إلى الله. الأولى أن تكون دعوتك إلى الله وداعيا إلى الله، لا تدعو إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى شيخ ولا إلى طريق غير طريق الله سبحانه وتعالى. لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني بإذنه، بإذن الله. لا تذهب تنشأ حزب وتقول أنا أدعو إلى الله، أنا ما أدعو إلى الله، لأنك دعوت بغير إذنه. ما تذهب تنشئ جمعية وتقول أدعو إلى الله، هذه ليست على إذن الله. وهكذا تتعصب للأشخاص والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه دعوة على غير إذن الله. ولذلك يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. إذا لابد أن نسلك منهج السلف الصالحين في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك فادعى العلماء من أدخل الأناشيد في الدعوة إلى الله عز وجل، من أدخل الجمعيات في الدعوة إلى الله عز وجل، من أدخل التحزبات في الدعوة إلى الله عز وجل، من جعل الولاء والبراء الضيق في الدعوة إلى الله عز وجل، من استخدم البنوك والانتخابات وغير ذلك زعم في الدعوة إلى الله عز وجل. إذ لو كان الأمر يعني كما يظن الظان ويدعي المدعي، كم من طوائف في الساحة تدعي أنها هي التي على الحق وهي التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الواقع أننا نرى أن دعوتهم إلى غير الله أو دعوة بغير إذن الله. لابد أن نتصل بمنهج السلف في الإخلاص، فلا بد أن نتصل بمنهج السلف الكرام في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نأخذ بمنهج السلف في أخذ ما أجمعوا عليه وما ساروا عليه. منهج السلف يعني ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. منهج السلف يحتاج منا أولا إلى علم من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أهم المهمات عند أهل السنة والجماعة العلم. قبل أن تصلي علم، قبل أن توحد علم، لأنك ما ستعرف التوحيد إلا بالعلم، ما ستعرف الصلاة إلا بالعلم، ما ستعرف العقيدة الصحيحة إلا بالعلم. فمنهج السلف لا بد له من علم، ولا بد من علماء لتبيينه، لإظهاره، لتنقيته، للدفاع عنه. نعم عباد الله، والدليل على ما قلت لكم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتحنث لربه عز وجل، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ بالعلم، بدأ بالعلم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. نعم عباد الله، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتعلم قبل التوحيد. لابد أن يأتي بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نريد أن نبين أن العلم من المهمات. ما تعرف التوحيد إلا بالعلم، ما تعرف الصلاة إلا بالعلم. أما واقع يا أخوة، يعني هنا شيء عجيبة، والله عجيبة، وأمر ربما الكثير منا لا يتفطن له. يعني ربما تجد في القرية أجمع وربما الأكثر يصلون ما شاء الله، يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، لكن من أين تعلموا هذه الصلاة؟ من أين تعلموا هذه الصلاة؟ المرأة رأت أمها تصلي صلت مثلها، والشاب رأى أباه يصلي صلى مثلها. هذا واقع ولا ليس بواقع؟ كثير من الناس ما عرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأدلتها، وكثير من الناس لا يصلون إلا كما رأوا يعني إمامهم يصلي، لا يحسن خشوع ولا ركوع ولا رفع يدين ولا إشارة حتى بالسبابة، كثير من الأمور. فلا بد أن نأخذ منهج السلف بالعلم النافع: الصلاة، الصيام، الحج، القيام، قبل ذلك التوحيد، العقيدة، المعاملة. لا بد أن نأخذه بمنهج السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. إذا فعلنا ذلك فلنبشر بالنصر الذي لا بعده ولا قبله. الله عز وجل حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذ بطريقه السلف الكرام، أعزهم الله ومكنهم ونصرهم، ومع قلتهم، مع ضعفهم، مع كثرة أعدائهم، مع مع كثرة المتربصين بهم ما ضرهم شيء، ما ضرهم شيء. تصور يعني في ليلة وضحاها الجزيرة العربية على الإسلام، جزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله الله حتى دخلت القبائل في دين الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني كل المساجد لم يجمع فيها أو لم يصلى فيها إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، مسجد مكة، مسجد جواثة بالبحرين. خلاص ردة وفتنة، حتى الذي مرتد كثير منهم فتن بمنع الزكاة وغير ذلك. يضطر السلف رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر ومن إليهم من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، إلى الدفاع عن دين الله وإلى يعني الجهاد في سبيل الله. وحفظ الله عز وجل منهج السلف مع كثرة المرتدين ومع كثرة المخالفين ومع كثرة المناوئين. يعني الأسود العنسي تصور أنه سيطر على اليمن أجمع، إلا يعني أماكن يسيرة سيطر على اليمن، وأخذ زوجة مأذان، ووصل شأنه إلى نجران وإلى هذه المناطق وكذلك إلى غيرها حتى قتله الله عز وجل. مسيلم الكذاب سيطر على اليمامة وما إليها وفتن به الكثير الكثير، ولكن نصر الله عز وجل منهج السلف. فإذا لابد لنا من علم للأخذ بمنهج السلف وطريق السلف، وعلينا أن نشيع هذا المذهب بين الناس في الخطب، في المحاضرات، في الكتب، في المصنفات، في كل شيء. وإن خالفنا من خالفنا، لو قام الخطباء يخطبون عن الجنة والنار فقط ولم يذكروا منهج السلف لربما يحضر لك التبليغي والأخواني والصوفي، بل ربما الرافضي يحضر من أجل يبكي أو نحو ذلك. لكن إذا ذكرت العقيدة عند ذلك يقع التميز، يقع التميز، يصبح أهل الباطل كالممسوسين وكالمصروعين. مرة من المرات نزلنا إلى بلاد حجور دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان مسجد سوق عاهم في يد التبليغيين، فطلبنا خطبة جمعة، أبوا لأنهم يعرفون أهل السنة والجماعة، لكن شيخ البلاد قام قومه وقال: سيخطب الشيخ الحجوري، رضيتم أم أبيتم؟ فقالوا: يخطب لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ قالوا: ما أحد يقوم بعده، يخطب ويروح. المهم خطب الشيخ حياء خطبة طيبة نافعة إن شاء الله، ولما انتهى من الخطبة قمت بعده فقلت: كان خطيبنا في هذا اليوم شيخنا يحيى بن علي الحجوري القائم، أو الذي ينوب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الدعوة، ما أدري كانت قبل يعني موت الشيخ مقبل أو بعد موت الشيخ مقبل. وهذا الشيخ بحمد الله يدعو إلى الكتاب والسنة، لا يدعو إلى انتخابات ولا إلى جمعيات ولا إلى تصويتات. وإذا ببعضهم يقفز يريد أن يضربني. إنما دفع الله عز وجل الشر بوجود ثلاثة من أبناء القبائل المحيطة بنا، دفعوهم وأنا ذهبت. لماذا يا أخوة؟ ما يريد أن يظهر منهج السلف، يريدك تخطب خطبة الجمعة أحيانا ما تستطيع أن تقول فيها كل ما تريد، فهو يريد أن يعمني. مرة ثانية نزلنا إلى دم، مرة نزلنا إلى دم، وذهبنا نحاضر ها هنا ها هنا، وصلنا إلى المسجد الكبير في دم، قالوا: ما ممنوع تتكلم. كنا يا جماعة نحن جئنا من دماج ودعاه إلى الله وكذا، وما سنقول إلا إن شاء الله خير. قالوا: لا ممنوع تتكلم. في الأخير بعد أخذ عطاء قالوا: تكلم لكن لا تقول من أين جئت، لا تقول من أين جئت. يريدك تتكلم، أنت قد تحرج لما يقول لك لا تتكلم، قد تحرج أن تقوم تبين منهج السلف كما هو، أو تخشى من فتنة أو تضعف فتقوم تعطيهم في الجنة أو في النار أو في عذاب القبر أو أمر متفق عليها أو إجمالات وكذا. وتروح ربما إذا رأوا خطبتك طيبة وكلمتك طيبة قالوا ما شاء الله هذا منا وإلينا ونحن شيء واحد، إنما فلان متشدد ومن هذا القبيل. المهم ذاك اليوم تكلمنا في دمت، فلما انتهينا قلنا نزلنا زيارة من مركز شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وإذا بهم يثورون ما سلمنا إلا بتسليم الله سبحانه وتعالى. لابد يا أخوة لابد من بيان منهج السلف في الخطب في المحاضرات في الكتب، ولا نقول بالشدة، لا نقول بالشدة، بالرفق، لأن الأصل في الدعوة الرفق، ولا نقول كذلك بما لا يفقه الناس، حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد من الرفق، ولابد من العلم، ولابد من ماذا يعني وضع الأمور في مواضعها. هذا هو منهج السلف، أن تدعو إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج السلف، لا تذهب تسلك مسلك الخوارج في التفجير والتكفير، أو تسلك مسلك المميعين الذين لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما أشرب من هواهم، بل الأصل في الدعوة الرفق، ولا يتعارض الرفق مع التميز أبدا. وإنما الغضب إذا انتهكت حرمات الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله عز وجل. منهج السلف أيضا يا أخوة ينشر بالاستقامة عليه. أنت إذا طبقت منهج السلف ورأى الناس منك الخير، حسن الخلق، حسن الأدب، حسن الكلام، طيب الكلام، طيب الفعال، العمل بالعلم، أنت تدعو إلى منهج السلف بلسان حالك وإن ضعف لسان مقالك. لكن قد تجد من أهل السنة ما شاء الله من السلفيين من يدعو إلى منهج السلف في الخطب، في المحاضرات، في المواعظ، وربما يكتب، لكن عند الامتحان يكره المرء أو يهان، ربما حين النظر إلى عمله، حين النظر إلى معاملته، حين النظر إلى أخلاقه، تجد أنه ينفر الناس عن منهج السلف رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد نعاني منها جميعا يا أخوة، يعني أحيانا الواعظ نحن نعظ ونذكر أشياء قد نعاني منها نحن، لكن لا يمنع من تعاطي الكوس أن ينصح بعضهم بعضا. انظروا إلى نوح، سأضرب لكم ثلاثة أمثلة: مثل بنوح، ومثل بهود، ومثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المثل الأول عن نوح عليه السلام، قال له قومه: إنا لنراك في ضلالة. ماذا قال لهم؟ ماذا رد عليهم؟ أنتم وأنتم، أنتم الضلال، أنتم المنحرفون، أنتم الكذابون. أحيانا يحتاج الأمر إلى يعني الليونة، يحتاج الأمر إلى رد التهمة بدون إحداث فوضى. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. رفع التهمة وبين الواقع الذي هو عليه. وهكذا هو: إنا لنراك في سفاهة. ماذا رد عليه؟ قال: يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ضماد، يأتيه ضماد، يقول: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، ويشفي الله على يدي من شاء، وقد علمت أنك كذا وكذا. يعني بمعنى أنك مجنون، أنك مبسوس، أنك مسحور. ما غضب ولا تشنج ولا صاح، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: أعد علي ما قلت. فأعادها ثلاثا، قال: لقد بلغت ناعوس البحر، وما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بايعه عن نفسه، بل وبايعه عن قومه. فلا بد أن نظهر منهج السلف بمظهره الحقيقي، لا تكن يعني مظهرا لمنهج السلف بمنهج الغلو، ولا تظهر منهج السلف بمنهج التميع. اظهر منهج السلف بالوسط العدل الخيار، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال في تفسيرها: العدل الخيار. ومع ذلك كن على حذر، هذه الأيام نشاهد من ينادي الوسطية والاعتدال، الوسطية والاعتدال. أولا لبيان هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح حادث. الإسلام وصف بأنه الوسط، العدل الخيار. أما كلمة الوسطية والاعتدال جاء بها يعني ما يسمى بالعولمة وما في بابها، هذا من حيث الأصل. ومع ذلك قد يستخدمها بعض أهل السنة يريد بها الوسط، العدل الخيار، لكن نقول لو تترك أحسن. الأمر الثاني، هؤلاء الذين يدعون إلى الوسطية والاعتدال زعموا يا إما أن تجد مثلا عنده تميع، عنده تحزب، عنده انحراف، ويريد أن يغطي عيبه بأن أهل السنة ليسوا بعدول ولا بخيار، بل هم عندهم تشدد أو عندهم كذا وكذا، والله المستعان. فلا بد أن نكون كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا منهج السلف رضوان الله عليهم يحتاج إلى مداومة، يعني يمكن أن الإنسان يدخل بحزب الأخوان المسلمين سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، يخرج منه إلى جمعية أخرى أو إلى تنظيم آخر، يعني يمكن هذا لأنهم أصلا غير مبالين بالثبات، وأصلا هو مذهب غير ثابت وغير مأخوذ عن السلف. وهكذا تجد كل مبطل، بينما منهج السلف يحتاج منك إلى ثبات إلى الممات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وهكذا قد سمعتم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. منهج السلف يحتاج منك إلى حذر من مجالسة المبطلين. إحنا السلف هو السنة، السلف هو السنة، السلف هو أهل السنة، هم السلفيون، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، أسماء عدة الله يبارك. منهج السلف لابد من صاحبه أن ينظر إلى من يجالس، انتبه، منهج السلف مجالسة لأهل الحق. قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجالس أهل البدع فانصحه، فإن رأيته بعد ذلك يجالسهم فألحقوا بهم. وأعلى من قولي البربهاري قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي قول الأوزاعي أو غير الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فلا بد للسلفي أن يكون مجالسا للسلفيين، مناصرا للسلفيين، محبا للسلفيين. نعم عباد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. منهج السلف قول واعتقاد وعمل، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. منهج السلف المحبة لمن كان على هذا الطريق والبغض لمن خالف هذا الطريق، حتى جاء في الأثر أو سبع الإمام الحب في الله والبغض في الله. منهج السلف أن نجعل هذا المنهج يعني دليل وكذلك حجة في جميع ما نقوم به من عبادات وطاعات وقربات. وأما باب العادات فالأمر فيها واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأما في باب العبادات فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن منهج السلف. قال بعضهم لسعيد بن المسيب أو لغيره: أرأيت لو أحرمت من بيتي؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قد تحدث الفتنة بسبب تغيير يسير عما سار عليه السلام. أبو بكر رضي الله عنه لما سألته فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها أن يعطيها إرثها من أبيها، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، وإني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ومنهج السلف يعني عدم التغير، كما قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. منهج السلف عدم الزهد بالعلم والاستمرار فيه مع المحبرة إلى المقبرة. وقيل للإمام بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. منهج السلف الإصلاح في الظاهر والباطن، لأن كثيرا من الناس قد يصلح حالهم أمام الناس ويكون في خدماته على غير مراد الله أو على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهج السلف لا بد فيه من إصلاح الظاهر والباطن. إن الله لا ينظر إلى ماذا صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث يحتج به بعضهم على عمل القلب، ويترك دلالة الحديث على النظر إلى العمل الظاهر وإلى كذلك العمل الباطن الذي هو الإخلاص. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة للكتاب والسنة، فيجازى الإنسان على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم عباد الله، منهج السلف منهج عظيم محاط بالحفظ والصيانة من التغيير والتبديل، لأن الله عز وجل قال عنه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربما يدعو المرء إلى منهج السلف دهرا ثم ينحرف ويبقى منهج السلف ويظهر منهج السلف وينتصر منهج السلف. فإذا لا بد أن نستيقن أن هذا المنهج القويم والصراط المستقيم هو محفوظ بحفظ الله له، ولا يمكن أن يجتمع أهله على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أيها الناس، السلف رضوان الله عليهم بشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض، فلذلك من أراد السلام لنفسه فليأخذ بسيرهم وبطريقهم. انظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية العشرة وثابت بن قيس بن شماس وخديجة وعائشة والرميصاء وبلال وعبد الله بن سلام، وكم وكم من الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما بشروا بالجنة إلا لعظيم شأنهم ولعظيم ثباتهم ولعظيم علمهم ولما علمه الله من استقامتهم حتى يلقوه على ذلك. إذن من أراد البشارات فعليه بأخذ منهج السلف الصالحين والسير على سيرهم والاقتداء بآثارهم. منهج السلف أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك منتسب نسبة يعني معنوية إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما فهمه الصحابة رضي الله عليهم منه وما بلغوه وما نشروه. هذا هو السلامة التي من لقي الله بها كان من الموعودين بالخير العظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومنهج السلف كما قيل هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا افتخرت يا جرير المجامع. نحن نفتخر بمنهج السلف ونفتخر بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لأنفسنا الثبات حتى الممات. وهو منهج يعني واسع يحتاج منا إلى ملازمة العلم إلى ملازمة العمل إلى ملازمة الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو منهج السلف الهداية إلى الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم اليهود الذين علموا وما عملوا ولا الضالين النصارى الذين عملوا وما علموا. فمنهج السلف حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ونور بين ظلمتين إلى غير ذلك مما يصفه به العلماء وما هو مذكور في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكرر في ختام هذه الكلمة الشكر الكثير لكل من حضر واستمع وأنصت وهكذا للشيخ المبارك أبي الفضل على ترحامه ولجميع الأخوة الذين يستبشرون ويرحبون ويرغبون في زيارتهم. ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم. وأما نحن فوالله أننا مساكين لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي يسر ما يسر به وثم ما يسره الله بسلوك هذا المنهج. كم من أخوة يا أخوة يكون مشهورا يكون متبوعا يكون محبوبا يكون ممن يفرح به فإذا مال يمينا أو مال يسارا وإذا بقلوب الناس تنفر عنه وتزهد فيه وترغب يعني عنه وتتولى عنه. فنسأل الله لي ولكم ولجميع السامعين الثبات حتى الممات. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.